بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الجمعة السابع من شهر رمضان. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: عندما يأتي مشتر لشراء السيارة ويسأل عن التمويل، نقول له نحن لا نقوم بتمويل. التمويل الموجود في هذه البلاد تمويل ربوي، ويمكن أن تأتي بالممول ونعطيك الوثائق التي تحتاجها لتحصل على القرض أو التمويل اللازم. أحيانا يطلب من رجل المبيعات أن يرشح له بنكا أو اتحادا ائتمانيا لأخذ القرض. عادة الاتحادات نسبتها الربوية أقل من البنوك في تلك المسألة. بعد أن يأتي بالقرض أو الشيك المصرفي، لابد للتاجر أن يتعامل مع المقرض لتحصيل مبلغ السيارة، وهذه مسألة أخرى. طيب، أحيانا يأتي مشتري السيارة بسيارة قديمة عليها قرض سابق لاستبدالها بالجديدة. في هذا الموقف يقوم التاجر بسداد قرض المقترض القديم نيابة عن المشتري للحصول على صك السيارة المستبدلة وإمكانية بيعها في السوق مرة أخرى. ثم قال: وعموما الوثائق التي تعطى للمشتري نفس الوثائق التي تعطى للمشتري عن طريق النقد. يعني هي وثيقة واحدة يأخذها من يشتري نقدا ومن يشتري تقسيطا. ثم يسأل عن مشروعية الاستثمار في ملابس النساء المتبرجات وفي مستحضرات التجميل. الجواب عن هذا: أولا، لا حرج أن تبيع الحلال لمن شئت، سيارة كان أو غير سيارة، لكن لا تتدخل في ملف التمويل. اجتنب الإعانة على القرض الربوي لا بوثائق ولا بمشورات. لكن إن كان الأمر كما تقول أن ما تقدمه من وثائق الأصل أنه حيادي يقدم في حالتين النقد أو التقسيط فلا حرج. ما لا بد من وثيقة ما تقدمها للمشتري، اشترى نقدا أو اشترى تقسيطا لا بد له من وثيقة. فإن كانت الوثيقة واحدة في حالتي النقد والتقسيط كما تقول، وكان نقلك للأمر دقيقا ولا فرق بينهما، فهذا على أصل الحل ولا حرج. طيب، أحيانا يقول: يا أخي، إذا لم نعن المشتري على تمويله ونساعده بمشورة أو بوثائق ونحو ذلك، سوف نخرج من السوق، لأن كل شركات بيع السيارات تتبارى وتتنافس في تقديم أحسن خدمة، سواء بالنسبة لعرض السيارة أو لعرض التمويل. فإحنا كده هنطلع out of business إذا ضيقت علينا هذا التضييق. أقول له: أولا، أنا أخبرك بالحكم الشرعي، القرض الذي اشترطت فيه زيادة ربا، والربا حرام، والإعانة على الإثم أو الحرام لا تجوز، قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا كان لابد من شيء من التدخل في هذا الجانب، فلتعلم أنه على أصل المنع، وينبغي لك تقليله إلى أدنى درجة ممكنة، وتستغفر الله في كل مرة. يعني ماذا أقول لك؟ إن كان لابد من التدخل يبقى نأخذ ندخل في أحكام الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات. لكن اعلم أن الإعانة على الإثم على أصل المنع، وينبغي تقليل ذلك إلى أدنى درجة ممكنة، وتستغفر الله في كل مرة. طب الشيك اللي اشترى مني ده جاب لي شيك في قيمة السيارة، طبعا تصرفه، لا حرج في أن تصرف الشيك الذي يقدمه لك المشتري وفاء بالثمن من أي بنك صدر أو على أي بنك أصدر، ما هو لن يحملك نقدا كاش في يده، سيأتي لك بشيك تذهب تصرفه من سواء من بنكه أو من أي بنك أصدره عليه. نعم، السيارة القديمة التي قدمت جزء من ثمن في سيارة جديدة وعليها دين مبلغ من المال، وعشان تتصرف فيها تخلصها من الدين القديم عشان تبقى أكسسبل متاحة عندك تقدر تبيعها لمن شئت، لا حرج في تخليص السيارة من الرهن الذي اتخذه البنك المقرض على هذه السيارة بأن تفي ببقية الدين الذي عليها جملة واحدة، لتصبح هذه السيارة سلما لك تبيعها لمن شئت. التجارة في ملابس المتبرجات من المشتبهات، ليه؟ لما تتضمنه من شبهة الإعانة على الإثم، فمن قوي على اجتنابها فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن أهل العلم من قال إن الحرام يتعلق بمن تستخدمها الاستخدام غير المشروع، أي بالذمة الثانية، ولا يتعدى الإثم في ذلك إلى الذمة الأولى، لأن السلعة لم تتعين للاستخدام المحرم، تستخدم في البيت أو أمام الزور والمحارم تبقى مشروعة، تستخدم في الخارج تبقى ممنوعة، فيناط الإثم بمن يستخدمها الاستخدام المحرم غير المشروع. المسألة دي بتكون في محل نقاش واجتهاد، لأن شبهة الإعانة على الإثم موجودة، أصل الشبهة موجودة، وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن يبقى الاجتهاد الثاني هذا مع عموم البلوى ومسيس الحاجة، من وقع في ضرورة قلد من أجاز، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء المسلمين الجدد من الزكاة؟ هل يجوز إعطاء المسلمين الجدد من الزكاة على أنهم من المؤلفة قلوبهم لمساعدتهم؟ نقول له يا رعاك الله، لا يخفى أن المقصود بهذا السهم استمالة القلوب إلى الإسلام، أو تثبيتها عليه، أو تقوية الضعفاء فيه، أو كسب أنصار الله، أو كف شر عن دعوته ودولته. نقول تاني، المقصود بهذا السهم استمالة القلوب إلى الإسلام، أو تثبيتها عليه، أو تقوية الضعفاء فيه، أو كسب أنصار له، أو كف شر عن دعوته ودولته. لكن عند كثير من العلماء ينبغي أن يتم هذا من خلال الجماعة، يعني ده مش علاقة فردية بين المزكي ومن يبذل له الزكاة، أي من خلال الدولة، السلطان ومؤسسات الدولة العامة. طب الحل أن تنشئ جمعية أو مؤسسة تتولى هذا الشأن، وأن تدعموها بجزء من زكواتكم، فذلك حسن. إن فعلتم هذا فقد خرجتم من الخلاف وذلك حسن. قالوا دائما يندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروج من الخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، وهو القائل إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. إن للمؤلفة قلوبهم سهما في أموال الزكاة بنص القرآن الكريم بنص آية المصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. سؤال آخر، وكم يؤدي الجهل بالدين إلى كوارث وأزمات ونكبات؟ سيدة تقول: طلقت من زوجي بعد أن مكست معه 16 سنة، حصلت مشاكل بيننا، حصل طلاق، طلق مشي. بعدها بشهرين رجع إلى البيت يوم واحد، حصل بيننا فيه جماع، ثم خرج ولم يعد، خرج ولم يعد. وأنا كملت العدة يعني ثم تزوجت، أكملت العدة ثم تزوجت من واحد ثاني بعد ما خلصت العدة. الآن هو كلم أمه على الموضوع ولا إن زواجي من الرجل الثاني باطل، وأنا لا أزال في عصمته ولا أزال على ملاكه، فهل كلامه صحيح وما المخرج؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول لها: الظاهر يا أمة الله أنه بعودته إلى البيت وبجماعه لك يكون قد راجعك، فأنت رجعت إلى عصمتي ولا تزالين زوجة له، والعدة انقطعت وعدت إلى عصمته مرة أخرى فتزوجت وأنت متزوجة، فلا شك أن الزواج الثاني إن كان ما تقولينه دقيقا الزواج الثاني باطل، لأنه وقع على امرأة متزوجة، وقد قال تعالى في المحرمات: والمحصنات من النساء. المحصنات يعني المتزوجات من جملة المحرمات، وهذا أمر بدهي. أنا كنت أسأل نفسي: أما هو بدهي إن المرأة المتزوجة ما تتزوجش ولا تجمع المرأة بين 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 زوجين في مختلف الثقافات، لكن سبحان الله لما مرت المواقف هذه فهمت إن في بعض المواقف تكون دقيقة وتحتاج إلى النص على أن المرأة المتزوجة لا تصلح أن تتزوج برجل آخر. موقف كهذا فيه التباس، يعني هي تظن أن العدة يعني أنها لم ترجع إلى زوجها الأول، وأنها بخروجها من العدة تكون قد برئت من علاقتها به وأصبحت حلا للأزواج. قل لها: يا أمة الله، لنت لم تخرجي من عصمته، لا تزالين زوجة له، أسأل الله أن يغسل حوبتك وأن يقيل عثرتك وأن يغفر لك زلتك، لعلك تعذرين بالجهالة. فحدث تقصير وتفريط في السؤال. قبل أن تتورطي يا أمة الله سلي: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. ما كان لك أن تتزوجي حتى تنهي علاقتك الزوجية بزوجك أولا، فما حدث يعد خطأ جسيما. السبيل إلى تصحيحه مفارقة هذا الزوج الثاني أو المسمى زوج وهو ليس بزوج، واستبراء الرحم منه بحيضة، ثم تنظرين بعد هذا ما يكون من أمرك مع زوجك. فإن طلقك وخرجت من العدة كان لك أن تتزوجي بعد ذلك بمن تشائين. دائما نقول لابد من السؤال. نحن نعيش في زمن فترت فيه الشرائع، فترت فيه آثار الأنبياء، نقض فيه كثير من آثار النبوة والرسالة، خاصة بالنسبة لمن يعيشون خارج بلاد المسلمين. فلا بد من السؤال، خاصة فيما يتعلق بالعدة والفرقة بين الزوجين والأثار المترتبة عليها. بعض النسوة تتخيل أن إذا هجرها زوجها مدة من الزمن ولم يقربها في الفراش فإن العصمة الزوجية تنقض وتنتهي تلقائيا. هو سافر من 5 سنين ما شفاش، ما شفتوش، لم يقربها، تعتبر نفسها خلاص هي كده خارج عقدة الزواج. هذا ليس بصحيح. عقدة الزواج لا تنتهي إلا بطلاق من الزوج أو بتطليق من القاضي أو بفسخ من قبل الشارع، إنما تنتهي تلقائيا لا، ولا بالزنا. إن زنا أحد الزوجين لا يؤدي إلى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح. إذا زنت الزوجة لا يعني أن أصبح زواجها بزوجها باطلا. إذا زنى الزوج لا يعني أن علاقته بزوجته انتهت وأصبحت باطلة. هذه العقدة لا بد لإنهائها من إجراء، إما طلاق من قبل الزوج أو أن يقبل مخالعة زوجته له في حالة الخلع، أو تطليق من قبل القاضي أو تفريق من قبل القاضي في حالة التماس الخلع من قبل الزوجة وإصرار الزوج على الرفض ورفع الأمر إلى القضاء. أحال القاضي الأمر إلى التحكيم، فشل الحكمان في سعي صلحهما بين الزوجين، القاضي يطلق عليه أو يخلع عليه إن أبى إلا أن يمسك زوجته ضرارا، أو فسخ من قبل الشارع. إيه معنى فسخ من قبل الشارع؟ واحد اكتشف أنه تزوج بأخته من الرضاعة، وما أكثر هذا حتى مرت بنا والله بعد 6 أولاد وأولاد كبار وأصبح جد وأحفاد، ويكتشف بعد 30 سنة أن دي أخته من الرضاعة. يفرق بينهما على الفور طبعا، بس الأولاد شرعيون، الأولاد شرعيون. كل زواج اعتقد أطرافه أنه زواج صحيح يثبت به النسب ولو كان باطلا في نفس الأمر. الأولاد شرعيون، لكن ينبغي أن يفرق بينهما، ولا سبيل إلى الالتقاء بينهما أبدا. وأخواتكم من الرضاعة هذه من المحرمات نصا في كتاب الله عز وجل. فالعلاقة الزوجية لا تنفصم تلقائيا بهجر الزوج لزوجته أو بمغاضبة الزوجة لزوجها أو بإيلاء الزوج ألا يقرب زوجته في المضجع إلى غير ذلك من أسباب النكد والخصومات الزوجية. لابد لها من إجراء لإنهائها، الطلاق أو التطليق أو الفسخ. بارك الله فيكم. سؤال آخر، امرأة ثيب مطلقة عندها أطفال في منتصف الأربعينات تعيش في أوروبا وتريد أن تتزوج وأهلها يعيشون في بلادها العربية، هل تولي إمام المسجد في مكان إقامتها كوليها لعقد، هل تولي إمام المسجد في مكان إقامتها كوليها لعقد الزواج، علما أن والدها على قيد الحياة؟ السؤال واضح. امرأة ثيب مطلقة لديها أطفال في منتصف الأربعينات تعيش في أوروبا وتريد أن تتزوج، أهلها يعيشون في بلادها العربية، هل تولي إمام المسجد في مكان إقامتها كوليها لعقد الزواج الوالد على قيد الحياة؟ الجواب عن هذا، لا يخفى أنه لا نكاح إلا بولي، كما أخبر بهذا سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. لا يخفى أن الولاية من أركان عقد النكاح عند جماهير أهل العلم، لكن أضيف معنى، إن وسائط التقنية المعاصرة يسرت التواصل بين الناس في واقعنا المعاصر، لأن عندنا جامعات كاملة مفتوحة، جامعات أونلاين، ده عمليات جراحية بتجرى أونلاين، ده مؤتمرات وندوات. العالم أصبح لا قرية واحدة، غرفة واحدة، يمكن لوليها أن يزوجها من مكانه. لا عايز تذكرة ولا حجز طيران ولا حجز فنادق ولا مصروفات، من مكانه في غرفة نومه عبر تقنية الزوم أو نحوها مما يتيح التواصل صوتا وصورة من الجانبين. فهذا أحد الحلول، بس من خلال هذا الهاتف النقال اليسير يستطيع أن يزوجها مباشرة، والكل في مشهد واحد، الزوج ولي الزوجة الشهود. بل بنقول أحيانا يكون الزوج في هيوستن ولي الزوجة في المغرب، أحد الشهود في دالاس، شهد الثاني فيرجينيا. هذا متخيل يعني، لكن جمعهما مشهد تقني واحد، كل شايف بعض، كله بيكلم بعض، ما فيش مجال لا لللبس ولا للغش. إذا كان ذلك كذلك فلا حرج، يسرت وسائط التقنية المعاصرة التواصل بين الناس عن بعد، ويسرت إجراء عقود الأنكحة وغيرها على هذا النحو إن شاء الله. أيضا في حل تاني، أن يوكل من يشاء في محل إقامتها، منه تليفون يقول له يا سيدي جاءتنا ابنتك تريد أن تتزوج من فلان، موافق؟ موافق، وكلني وكلتك، خلاص. فلا يستطيع أن يحتج يقول لي تعقيدات السفر وتعقيدات التأشيرات ومصروفات التذاكر والفنادق، ولا كل ده مطلوب. يمكنه أن يوكل من يشاء في محل إقامتها لتزويجها، ومن بينهم إمام المسجد أو غيره. لكن السؤال هنا، هل يمكن أن يكون لإمام المسجد دور حيوي؟ نعم، إمام المسجد يمكن أن يكون له دور حيوي ومهم فعلا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. هو أخونا يبدو أنه متابع لنا عن بعد، في منتصف الأربعينات، في منتصف السبعينات. أنا زوجت من عندي 30 سنة بونص، لا يزال الولي ركن من أركان عقد النكاح عند جماهير أهل العلم الذين أجازوا لها أن تولي من تشاء أو أن تزوج نفسها الأحناف. أما جماهير أهل العلم يقولون لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وأنا بديك حل لا يكلفك شيئا، لا درهما ولا دينارا، فلماذا الإصرار على إجراء عقد النكاح من وراء ظهر الولي وفي غيبته؟ إن كانت الأرحام مقطعة ما دي فرصة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إن قرار الزواج قرار جوهري ومصيري في حياة المرأة، عندما تحشد الشريعة حولها ومن خلفها أولياءها ليدعموها في هذه اللحظة، ولكي يكونوا بجوارها إذا حزب أمر في المستقبل. هذا من كمال الشريعة ومن تمام رعايتها وعنايتها بالمرأة المسلمة. قد أعطيتك حلا لا يعنتك، لا يرهقك من أمرك عسرا، لا يكلفك شططا، ولا يغرمك مالا. يعني فلماذا يعني لا نقبل اليسر الذي جاءت به الشريعة المطهرة؟ مكالمة تلفونية تحل هذه المشكلة، وفي زماننا المكالمات أصبحت مجانية. عشان حتى ما تقولش ما عنديش تمن مكالمة دولية، معظم وسائل اتصال الدولة حاليا أصبحت عبر الإنترنت، أصبحت متاحة وأصبحت مجانية. بارك الله فيك، فما تزعلش علي أو تقول لي هي في منتصف الأربعينات. أسأل الله أن يطيل عمرها في طاعته، وأن يعينك على إعانتها على إتمام إعفافها وإحصانها بإذن الله. شخص بيشتغل سائق في مغسلة كبيرة، طيب تقوم بغسل وتأجير المناشف. لغسلها وتنظفها من جديد. أنا عارف محل سؤالك، لما يمر على حانة ويأخذ منها ملابس الناس اللي بيشتغلوا فيها في نشاط محرم، سواء يأخذ المتسخ أو يقدم يعني الجديد، لا شك أنه لو كان منقطعا لهذا العمل نقول له لا، هذا العمل لا يصلح لك. أما هذا العمل دخل في غمار أعمال كثيرة، هو عنده عشرات الجهاد، عشرات المكاتب، عشرات المؤسسات، وده واحدة من ضمن، فإذا كان يعصر عليه استبعادها فأرجو ألا حرج، لا سيما أنه هو مش بيقدم خمرة، ده بيغسل ملابس. الفعل في ذاته ليس حراما يعني، بخلاف الذي يقدم الخمرة أو يعصرها أو يعتصرها أو يبيعها أو يأكل ثمنها، ده اشتراك مباشر في الحرام وفي الإثم. لكن بياخد ثوب متسخ، قدم ثوب يعني جديد، فيها يعني إعانة، لكنها إعانة بعيدة، ليست الإعانة المباشرة، ليست الإعانة المقصودة، وليس منقطعا لغسل ملابس أصحاب الحانات. هو بياخد عشرات ومئات الشركات، والحانات واحدة من ضمن أو جزء من كل. أرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز أن يكون دعاء القنوت في الوتر سرا إذا كان الصلاة جماعة في التراويح؟ يعني على كل حال، إذا فعل ذلك الإمام ثم ترك لك فسحة من الوقت اغتنمها في الدعاء. هو في صلاة الصبح عند المالكية بعد الركعة الثانية وبعد القراءة لمن بيسكت سكتة، والناس تقول فيها دعاء القنوت سرا، هذا مذهب المالكية، وهو مذهب متبوع وتقليده سائغ. فمن فعل ذلك في الوتر وترك لك مسافة فيدعو الله فيها. ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يشوش بها على يعني على الأئمة، من ظهر له فيها رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. هل يجوز الصلاة خلف شيعة أو خلف شيعي؟ لأن قال أو معه، يبقى بيتكلم على شيعي أو معه أو في مسجد شيعة. الشيعة ليسوا سواء، الشيعة ليسوا سواء، منهم العوام ومنهم الرؤوس والآيات والأئمة، وما بين هؤلاء وأولئك مراتب ودرجات، ويعامل كل فريق بما يستحق. من ثبت عنه بعينه عقيدة مكفرة فهذا الذي بعينه لا يصلى خلفه، ومن لم يثبت عنه ذلك فالأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. لكن طبعا لا تتقصد الصلاة إلى مسجد شيعة، لأن الناس في هذا المسجد ما بين مبتدع ضال أو حتى مشرك وثني، إذا كان ممن يدعو الحسين من دون الله عز وجل، أو يدعو أحدا من أهل البيت من دون الله، فعندك مشكلة في التعامل مع هذه المساجد، فلا تتقصد الذهاب إليها. لكن كما قلت لك، القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. من لم يثبت عنه بعينه اعتقاد مكفر فصلاته في نفسه صحيحة وصلاته لغيره صحيحة. لكن لا ينبغي لا نتقصد الصلاة خلف شيعي، ولا نتقصد الذهاب إلى مسجد به شيعة. لكن من حيث الصحة والفساد، الحكم ما ذكرته لك يا رعاك الله، والله تعالى أعلى وأعلم. يوجد في مسجدنا صلاتان للجمعة، واحدة قبل وقت صلاة الظهر والثانية بعدها، ما هي الصلاة الأفضل؟ التي بعدها، والأولى صحيحة. الأولى صحيحة عند الحنابلة، والثانية صحيحة عند الجميع، فيعني الثانية أفضل. لكن هذا لا يعني أن الصلاة الأولى باطلة، فالحنابلة مذهب متبوع، ولقولهم هذا دليل من السنة، وصدر به قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن صلاة الجمعة قبل الزوال لا حرج بها، لا حرج فيها عند الحاجة. هذا وبالله التوفيق أحبابي، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000
إلى 3000 مصلي. الله أكبر.
وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر.
الله أكبر.
الله أكبر. لدعم هذه الجامعة في هذا صلى للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة